بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي كل من سعى في إقامة مثل هذه الدورات خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا. أيها الأحبة الأفاضل، المباحث التي سيتم الكلام حولها تتعلق بقواعد منهجية، أي قواعد تتعلق بمنهج حياة الإنسان المسلم تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة وأننا نجد أن فتنا عظيمة قد تعصف وتحيط بعدد كبير من الناس. ولكن قبل أن نذكر هذه القواعد، أود أن أذكر بعض المسائل وبعض النقاط وبعض الفوائد. أما النقطة الأولى، لا يخفى على الجميع أن الله سبحانه وتعالى كمل هذا الدين العظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا نزلت أي نازلة لها صلة وعلاقة بشرع الله عز وجل، أرجعها إلى أصولها وأرجعها الله يرحم والديك، شكرا، جزاك الله خير، الله يرضى عليك، أرجعها إلى أصولها وأرجعها إلى قواعد الكتاب والسنة، وستجد أن هناك إجابات على هذه النوازل التي تنزل بالناس ولو تأخرت أزمانهم. فإن بعض الناس لقصور عقله قد يتصور أن بعض النوازل لا توجد لها أصول تكشفها وتبينها وتذكر حكمها الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن هذا تصور مغلوط، لأن الله عز وجل ينص لنا ويبين لنا: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هذه النقطة لابد أن يتم الانتباه لها. ثم أيضا هذه النقطة يتفرع عنها أمر ومسألة: إذا تكلم رجل في نازلة من النوازل ولم يذكر عليها دليلا من القرآن أو السنة أو إجماع السلف وآثار الصحابة، فاعلم بأن كلامه في هذه النازلة لا قيمة له. واضح بارك الله فيكم؟ لأن هذه المسائل والأحكام الشرعية لا بد أن تبنى على قواعد الكتاب والسنة. أما أن يتكلم في النوازل والمسائل العظيمة دون أدلة شرعية بكلام فلان وعلان هكذا فقط، هذا الأمر لا يصلح أبدا. ثم أيضا لا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعقل أبدا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما شرعية لا يبينها لهذه الأمة. لا يعقل أبدا أن تكون هناك عبادات تقربنا إلى الله أو محاذير تقربنا إلى النار ويسكت عنها الإسلام سكوتا كليا، يعني لا يذكر أحكامها التفصيلية ولا يذكر أحكامها التأصيلية. لا يعقل هذا الأمر أبدا. في حديث ابن مسعود يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. إذن هذا نص من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بين لنا كل ما نحتاج إليه في مسائل الشرع والدين. وفي معجم الطبراني الكبير عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا له علاقة بالشرع والدين إلا وبينه للناس. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة حتى آداب قضاء الحاجة. فماذا رد عليه سلمان رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أجل، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها للناس. ثم أيضا إذا نظرنا إلى هذه النصوص وجمعناها ونظرنا إلى نصوص أخرى، ما هي هذه النصوص التي تحكي وتبين أن في آخر الزمان ستقع الفتن العظيمة؟ إذا نوقن بعد ذلك أن النجاة من هذه الفتن يكون بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير موجود، الكل يتكلم، كل من هب ودب ودرج يتكلم، حتى أنك تجد بعض من يتكلم في أحكام الشرع والدين وهو لا ينتسب للإسلام. نعم بارك الله فيكم، ليس بمسلم أصلا، ويتكلم في مسائل شرعية ومسائل لها علاقة بأحكام الشرع والدين. طيب كيف نتعامل مع هذا الاختلاف الكثير؟ بأن نرجع إلى أصولنا، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. إذن من سمات آخر الزمان كثرة وقوع الفتن، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري بوب على هذا الحديث بتبويب عظيم، فماذا قال؟ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الميت يغبط لأنه لقي الله سبحانه وتعالى ولم يشاهد هذه الفتن وهذه الأمور العظيمة التي تقع في آخر الزمان. أورد تحت هذا الباب، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن. إذن نشرع بارك الله فيكم في ذكر بعض القواعد التي تنفعنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أما القاعدة الأولى فهي رأس الأمر وسنام الأمر كله وعمود هذا الدين العظيم. ما هي هذه القاعدة؟ التوحيد أولا. هذه مسألة أيها الأحبة الأفاضل لا يجوز أبدا أن يساوم عليها، لأن هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل بعثوا وأرسلوا لدعوة الناس إلى كلمة التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وحتى ندرك أهمية هذه المسألة لو تأملنا في حال كفار قريش، ماذا فعلوا؟ حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل اكتفوا بهذا الأمر؟ لا، يعني لأجل عبادة الأصنام كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، اختاروا أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في حروب ومعارك، وبعضهم قتل في سبيل عبادة الأصنام. أرأيتم هذه الفتنة العظيمة التي امتلأت بها قلوبهم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، لو تنظر إلى القصص التي ذكرت في القرآن العظيم، قوم نوح كيف فتنهم الشيطان فصرفهم إلى عبادة التماثيل والأصنام أهل سبا، كيف أنهم عبدوا الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. لا تظنوا بارك الله فيكم أن هؤلاء ما كانت عندهم عقول، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ومع هذا عبدوا ماذا؟ عبدوا الشمس وسجدوا لها من دون الله سبحانه وتعالى، وزين لهم الشيطان أعماله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، قد يتصور بعض الناس أن هناك وعي كاف بالنسبة لمسائل التوحيد، حتى أنك تجد عند بعض الناس أن الكلام في مثل هذه المسائل قليل، بل إذا ذكرت بمسائل التوحيد قال بعضهم طيب الناس الآن في عصر الحضارة والتقدم والرقي ما يحتاجون إلى أن نتكلم عن مثل هذه المسائل. وهذا والله تعالى أعلم الكلام له عدة أسباب. من أسباب هذا الكلام أن هذا المتكلم لا يعرف واقع الناس، لم يخالط الناس، لو خالط الناس لعلم أن الجهل بمثل هذه المسائل كبير وعظيم. قبل أيام يسيرة جدا، ربما يومين فقط، يكلمني أحد حذاق طلاب العلم عن واقع يعرفها، أن امرأة لها أبناء، أبناؤها يشتكون من أن هذه الأم تتعاطى مسائل السحر وتصنع السحر وتردد الطلاسم وتردد الأشياء والخزعبلات والخرافات ومسائل الشرك والعياذ بالله. هذه الأمور موجودة أحبتي الكرام، فما بالكم في بعض الأماكن البعيدة التي فيها جهل عظيم ولا يوجد فيها طلاب علم يبينون للناس دين الله سبحانه وتعالى. بل لاحظت أن بعض الناس ما كانت بعض ألفاظ الحلف بغير الله تأتي على ألسنتهم، فأصبح بعضهم الآن يقلد بعض الأشخاص الآخرين فيأتي ببعض الألفاظ المتعلقة بالحلف بغير الله على لسانه، فإذا أراد أن يؤكد موضوع يقول له، وهذا الكلام ليس من لهجته من بلد آخر، يقول يا فلان وحياتك إن الأمر الفلاني قد وقع. هذا الأمر ما كنت أسمعه في فترات ماضية من بعض الأشخاص، ولكن وللأسف الشديد تجد مثل هذه الأمور. وطبعا مسألة تعليق التعاليق سلمكم الله على الأبدان أو على البيوت أو على السيارات، حدث عن هذا الأمر ولا حرج. يذكر بعضهم في حج هذه السنة، يعني الذي كان تقريبا قبل شهر، يقول في طواف الإفاضة وأنا أطوف حول الكعبة المشرفة رأيت رجلا أعجميا قد وضع تميمة في ساقه، يعني فوق الكعب. قال فمشيت عنه، قلت يعني هذا أعجمي كيف أفهم الآن وكيف أشرح له. قال فتذكرت يعني أن هذه دعوة الأنبياء والرسل، فرجعت له مرة أخرى وذكرته بالله عز وجل، فنزع وحاولت أفهم يعني بما أقدر عليه، فنزع هذه التميمة مباشرة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا تقل بأن الحاجة في هذه الأيام لا غير مطلوبة لمسائل التوحيد، لا، بل الحاجة عظيمة جدا، وهذا أمر ينبغي أن نجد وأن نجتهد فيه اجتهادا عظيما. وأنبهكم على مسألة رعاكم الله، أن تدريس التوحيد يكون على طرائق شتى وتكون له عدة أساليب. أحيانا بعض الأشخاص قد يقول بأنه لا ينفع للناس عندي في المسجد أن أدرسهم كتاب يتعلق بمسائل الإيمان بالله عز وجل، يعني الناس الذين عندي مستواهم المعرفي والعلمي والثقافي ضعيف جدا، فإذا جئت لهم بكتاب وقلت لهم هذه فائدة اكتبوا كذا وهذا قيد وهذا ضابط ما يستوعبون عليه. طيب رعاك الله، كم من أئمة الإسلام قرروا مسائل الإيمان بالله عز وجل بطرق جميلة جدا، ليت بعض الأحبة ينتبه إلى هذه الطرق. طبعا من أعظم هذه الطرق أن تدرس مسائل الإيمان بالله عز وجل من خلال تفسير القرآن الكريم، يعني جزء عما يتساءلون كم فيه من آيات تتكلم عن أركان الإيمان، آيات كثيرة جدا جدا. سورة الفاتحة كم فيها من مسائل تتعلق بالأمور المتعلقة بتوحيد الله عز وجل. لو تصدى بعض طلاب العلم في مساجدهم، في مجالسهم مع أقاربهم لذكر آيات من القرآن، ثم قرروا بعض المسائل المتعلقة بالتوحيد من خلال تفسير القرآن الكريم، والله إن في ذلك خيرا عظيما جدا. ولكن بعض الناس لا ينتبه إلى هذا الأسلوب الجميل في تدريس مسائل التوحيد. أيضا سلمكم الله، تستطيع أن تقرر مسائل توحيد الله عز وجل عند الكلام عن بعض العبادات المتعلقة بأعمال القلوب. مثل ماذا؟ عندما يتكلم الإنسان مثلا عن التوكل على الله عز وجل. وبالمناسبة بعض أهل العلم يقول عن التوكل هذه العبادة هي خلاصة التفريد، يعني لأن مدارها على ماذا؟ اعتماد القلب على الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فهذه أمور عظيمة لابد، يعني إذا أردت أن تذكر المسائل المتعلقة بأعمال القلوب تكلم بارك الله فيك عن هذه المسائل واربطها بتوحيد الله عز وجل. صورة أخرى، الآن هاجس كثير من الناس في هذه مع خضم النظرة المادية للحياة يتعلق بأي جانب؟ بمسائل الرزق ومسائل الأموال. طيب إذا ربط هذه المسائل بتوحيد الله عز وجل، ألست يعني ستجري من ذلك ثمارا طيبة؟ بلى والله، في هذا الأمر نفع عظيم جدا. قرر مسائل التوحيد من خلال هذه الأعمال القلبية، فالناس بأمس الحاجة إلى هذا الأمر. ومن قرأ مثلا في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يجد أنه يذكر بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الله عز وجل وأنها سبب للحياة السعيدة. ابن القيم في زاد المعاد تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع حر المصيبة، فربط بين هذه المسائل وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور ينبغي أن تدرس بها مسائل التوحيد بطريقة طيبة ومفيدة ونافعة. وأيضا أنبه على مسألة وعلى فائدة، بعض صور مخالفة التوحيد المعاصرة مردها إلى التعلق بغير الله عز وجل، يعني بعض المسائل المتعلقة مثلا بعلوم الطاقة أو غير ذلك، من أين لبس عليهم الشيطان؟ قلوبهم تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. فعالج هذه المسائل من خلال ذكر شواهد التوحيد. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم طرق تدريس توحيد الله عز وجل أن تفسر وأن تشرح الأذكار الشرعية. والله إن هذا لباب نفيس جدا لهذا العلم، علم التوحيد. لا تكاد تجد ذكر من الأذكار إلا وهناك مسائل، لا أقول مسألة، مسائل تستطيع أن تقررها ولها صلة بتوحيد الله عز وجل. وستجني فائدة أخرى، أنك إذا علمتهم الأذكار الشرعية وحفظوها سيكثرون من ذكر الله عز وجل. وأيضا إذا علمتهم الأذكار الشرعية وحفظوها هي سبب لحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وللشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه كتيب من وريقات يسيرة جمع فيها الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قرابة 35 دعاء. والله ينبغي عليك يا طالب العلم أن تحفظ هذه الأدعية وأن تحرص على تعليمها لمن حولك من أهل بيتك ولجيرانك وقرابتك وأرحامك، وستجد من ذلك النفع العظيم. فمن هذه الأدعية مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. وبالمناسبة يقرر جمع من أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ودعي به أجاب هو يا حي يا قيوم. فأين أنت يا طالب العلم عن تقرير مثل هذه الأشياء وتذكير الناس بمثل هذه الأمور؟ ثم أيضا من طرق تدريس توحيد الله سبحانه وتعالى أن تفسر وأن تشرح للناس أسماء الله الحسنى. والله أيضا هذا باب عظيم جدا لتعليم الناس مثل هذه المسائل. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ازداد حبه لله عز وجل. ثم أيضا من القواعد المهمة جدا أن تربي أهل بيتك على توحيد الله عز وجل. يا أيها الأب الكريم، هذه من أهم المهمات وأعظم الواجبات التي ستسأل عنها عند الله سبحانه وتعالى. تذكر زوجتك بالدعاء، وتذكر أهل بيتك بمسائل الإيمان بالله عز وجل، وتحذرهم من الخرافة والشعوذة والدجل وما يخالف توحيد الله عز وجل. في مصنف ابن أبي شيبة، دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على امرأته زينب وهي مريضة، فإذا في عنقها خيط معلق، فقال: ما هذا؟ قالت: شيء رقي لي فيه من الحمى. فقطعه وقال: إن آل عبد الله أغنياء عن الشرك. انظروا إلى ابن مسعود كيف كان يتفقد أهل بيته ويحذرهم من مثل هذه المسائل. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي ويعرب أول ما يتكلم أن يقول لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. انظروا كيف كان السلف الصالح يربون هؤلاء الصغار، وبمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذا الحديث العظيم. ثم أيضا من المسائل المهمة، يجب على الدعاة إلى الله أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر واجب عليك، تدعو أهل بيتك ومن حولك إلى هذه الأمور العظيمة، تبين لهم وتحذرهم مما يضاد هذه المسائل، فإن هذا الأمر هو أصل الأصول. وأيضا عندنا قاعدة مهمة جدا: من رأيته يحذر أو يزهد من مثل هذه المسائل فاتهمه، لأن هذه من علامات الريبة الكبيرة، لأنك لا تجد أهل العلم يحذرون أو يزهدون من تعلم مثل هذه المسائل. ثم أيضا بارك الله فيكم شيء له صلة بهذه القاعدة، مما أضعف الكلام عن مسائل التوحيد وتحقيق العبودية لله عز وجل، خوض بعض من ينتسب إلى التدين في مسائل السياسة، حتى أنك تجد بعض الناس، وقد يكون بعضهم من الأفاضل، كلامه عبارة عن تحليلات سياسية. طيب أين الدعوة إلى أصل الأصول؟ أين تذكير الناس مثل هذه المسائل وهذه الأمور؟ أين ربط هذه الأشياء بدعاء الله عز وجل والابتهال إليه ومناجاة رب العالمين؟ أصبح حديث بعض الناس كله في القيل والقال ومسائل سياسية، تريد يتكلم في السياسة سيحرر لك الأخبار تحريرا في زعمه، أما إذا جئت إلى بعض المسائل العقدية يتكلم فيها بكلام مهلهل، كلام بارك الله فيكم لا ينم عن علم مؤصل. والإنسان الموفق ينبغي ألا تشغل هذه الأمور، ولا يجوز له أن ينشغل بهذه الأشياء عن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب يقول لك بعض الناس: طيب هناك أحداث كبيرة، الأحداث هذه تشغلنا عن الكلام في مثل هذه الأمور، أو نؤجل الكلام عن مثل هذه الأمور إلى أوقات أخرى. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال لصاحبي السجن؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه في بعض حروبه التي خاضها، أو في معركة خاضها ضد المغول، أن أحد القادة قال: يا لخالد بن الوليد، هكذا قال عند ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فأنكر عليه وقال قل يا الله يا رب. فلذلك الإنسان ينبه على مثل هذه المسائل ويذكر بها. ثم أيضا من الأمور التي لها صلة بتوحيد الله عز وجل، بعض الناس قد يتصور أن الكلام عن مسائل التوحيد إنما يخص به العامة، وهذا الكلام خطأ. كلنا أحبتي الكرام نحتاج إلى أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن نقبل على دعاء الله ومناجاة الله، مما قيل في ترجمة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وله أوراد عظيمة. ورد من الذكر والإقبال على الله والابتهال بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر الآن إلى فتنة بعض الناس، وبعضهم قد يكون من الأخيار الأفاضل، بمسائل الشهرة وطلب العلو والارتفاع وأن يكون معروفا بين الناس بشتى أنواع الطرق، حتى أنك تخشى على بعض الناس من أن يخدش إيمانه بالله عز وجل. من رأى الله به، ومن سمع الله به. إذن هذه الأمور عظيمة وأمور كبيرة لا بد أن نذكر أنفسنا بها. لذلك كان السلف الصالح يتواصون بأن تكون للإنسان خبيئة عمل. الإمام أحمد رؤية وهو حزين، فقيل له ما لك يا إمام؟ قال طوبى لمن أخمل الله ذكره. وسبحان الله العظيم، سنة الله عز وجل في أن من أخلص وهرب من الشهرة وكان صادقا مع الله أن الله عز وجل يكتب له البركة العظيمة. هب أنك لم تعرف عند الناس، أيضرك هذا؟ والله ما يضرك شيء. أويس القرني كثير من الناس ما يعرفه، لكنه رجل أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، بريق أجهزة التصوير فتن بعض القلوب. لذلك قال بعض أهل العلم وهو يحذر من مدائح العوام، قال الاغترار بها داء عضال، نسأل الله العفو والعافية. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذا الأمر احرص على تطبيقه، يكون بينك وبين الله عز وجل عمل صالح تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم أيضا ابن المبارك وهو إمام جليل، قيل عنه جمعت فيه خصال الخير، يعني إذا أردته في باب الصدقة إمام، في باب الجهاد إمام، في باب العلم والحديث والرواية إمام، في باب العبادة إمام. هذا الإمام ماذا يقول عن الإمام مالك؟ قال: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. الإمام مالك بن أنس ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، يعني الظاهر أن بين الإمام مالك وبين الله عز وجل سر. قال الحافظ الذهبي في السير معلقا على كلام ابن المبارك: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. والأئمة الأعلام كانت عندهم أعمال صالحة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فاحرص على إخلاصك. والله يا أحبتي الكرام، زوجتك التي ربما يحرص الإنسان على إرضائها في هذه الحياة الدنيا ستفر منك يوم القيامة، فكيف بالآخرين الذين لن يغنوا عنك من الله شيئا؟ يعني بعضهم إذا أردت أن تكلمه قال لك: أنا يتابعني في مواقع التواصل كذا وكذا من الأشخاص، ويذكر لك آلاف مؤلفة. ما قيمة هذا الأمر؟ ما قيمة هذا الأمر؟ فلذلك لا بد أن ننتبه. وبعضهم إذا أراد أن يلقي محاضرة يقول: كم سيحضرون؟ إذا كان الحضور 50 أو 100 قال: لا، أنا ما أريد أن أحضر، أنا أريد أن يكون الحضور كبيرا. سمعت رجلا يتكلم ويقول، ليس في بلادنا، دولة أخرى، حدثت أحدهم بأن يأتي إلى مسجدنا كي يحاضر عندنا، فقال: كم الحضور عندكم؟ قلت: نحن قرية، إذا جاء 50 فهذا عدد طيب. قال: لا، لن آتيكم. قال: خير؟ قال: إذا كان الحضور كبير سآتي. 50 وش أسوي فيهم؟ فقال له يا فلان لا نريدك ولا نريد محاضراتك، يأتينا العلماء، وسمى بعضهم ويحاضرون في مسجدنا ولا يلتفتون إلى عدد الحضور إطلاقا. فلذلك يا طالب العلم انتبه إلى توحيدك وانتبه إلى إخلاصك لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أذكر قاعدة ثانية عامة، الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحب وما تكره، تطبق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن منا لا يريد هذه المنزلة العظيمة أن يكون محبا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن القيم في طريق الهجرتين، قال الحسن، الحسن البصري، قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الجنيد هذا العابد المشهور: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، وبعضهم يسميها آية المحنة، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المعيار. انظر إلى الرجل، هل هو حريص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحبتي الكرام، أحيانا قد تفوتنا بعض السنن ونقصر، وكلنا ذاك المقصر، ولكن هناك فرق بين منهج يقوم على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين منهج يهون من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن بينهما لفرق عظيم كما هو الفرق بين السماء والأرض. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، كون المسألة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أبدا الترك. بعض الناس السنة عنده تساوي الترك والزهد فيها. الرعيل الأول ما كانوا هكذا، السنة عندهم تعني العمل، السنة عندهم تعني التطبيق، السنة عندهم تعني عدم التفريط فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذا يقوله من؟ أبو هريرة، قال: ما أتركها حتى أموت. والصحابة إذا قالوا مثل هذا الكلام طبقوه حقا وصدقا إلى أن يلقوا الله عز وجل. أيضا انظروا إلى تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال عمر: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، يقصد بعض الأموال الموجودة في الكعبة. فقال هذا الرجل يقول لعمر: قلت: ما أنت بفاعل، إنك لن تفعل هذا. فعمر استغرب، قال: لما؟ فقال له الرجل: لم يفعله صاحباك. فقال عمر: هم المرآن أقتدي بهما. انظروا إلى تعظيم عمر رضي الله عنه وأرضاه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيح، وإخوان الكرام فقط لو عقدنا مقارنة بيننا وبينهم، من هؤلاء؟ الرعيل الأول في هذا الحديث فقط والحديث التالي، حديثين، فاحكم بعد ذلك على نفسك. ما هو هذا الحديث؟ قال الإمام مسلم في صحيحه: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة وهي امرأة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه: فما برحت أصليهن بعد، يعني بعد ما سمعت هذا الحديث ما تركت هذه السنة التي حظ وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان بن سالم: ما برحت أصليهن بعد. يعني حتى الرواة رواة الخبر قالوا حافظنا على هذه السنة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. والواحد منا كم يفرط في هذه السنة التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السنة الأخرى. عن ابن أبي ليلى قال: قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي: فما تركتها بعد. قيل لعلي: ولا ليلة صفين؟ معركة من المعارك في هذه الليلة يا أمير المؤمنين، لما نمت تركت هذا الذكر؟ قال: ولا ليلة صفين. انظروا كيف كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على هذا الأمر حرصا عظيما، واغرس في نفوس أهل بيتك تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لئن قصر بعض أولادك في بعض المسائل المتعلقة بتطبيق السنة مع تعظيمهم وتوقيرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر تقصير، ولكن هذا الأمر أهون بكثير من الزهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من القواعد المهمة جدا الحرص على التفقه في دين الله عز وجل، والمرابطة على ثغر العلم والتعلم والتفقه في هذا الدين العظيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا إذن كلام من نبينا صلى الله عليه وسلم يحضنا على التفقه في الدين. والأسف الشديد الآن بعض الناس صار يتفقه في أي مسائل، في القيل والقال، يتابع أخبار السياسة ووقع كذا وحصل كذا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الحرمان العظيم جدا، بل من أسباب قسوة القلب. نعم، من أسباب قسوة القلب شتان، ما بين رجل قد انهمك في تحرير مسائل العلم والبحث عن السنن النبوية والحكم على الأحاديث والتعلم في أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وبين شخص آخر انشغل في القيل والقال. لذلك جاء أن المقريزي، هذا المؤرخ المصري المشهور توفي في القرن 9 الهجري، أن رجلا سمعه مع زميل له، وكان هذا الرجل والد هذا الزميل، يتكلمان عن بعض أمور السلطان، فخرج إليهم وقال: البطالون أعداء الدول. يعني بعض الناس لماذا يتكلم في بعض المسائل؟ لأنه بطل، ما عنده عمل، فارغ. والعلم طريقه سهل أم وعر؟ يحتاج إلى جلد. وهناك فرق عظيم بين أنك تقطع ليلة كاملة وأنت تبحث عن راوي من الرواة ما الذي قيل فيه، وبين ليلة كاملة وأنت تقلب في القيل والقال. والله فرق عظيم جدا بين الأمرين. لذلك لا يصبر على العلم إلا من وفقه الله عز وجل. والأئمة الكرام والكبار عرفوا شأن وقدر العلم. في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي قيل لعبد الله بن المبارك: لو قيل لك لم يبق من عمرك إلا يوم ما كنت صانعا، يعني لو بقى من عمرك يوم واحد، ماذا ستصنع في هذا اليوم؟ قال: كنت أعلم الناس. وهذا من دقيق فقه ابن المبارك. لماذا؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو علم ينتفع به، هذا العلم تنتفع به وأنت حي، وإذا علمته الناس ينفعك وأنت ميت. الإمام البخاري كان عنده وراق، يعني من يكتب له، وهو محمد بن العباس الفربري. قال الفربري يروي عن البخاري فيقول: وأملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، يعني خاف أني أمل، يعني مثلا من بعد الفجر إلى الضحى يملى عليه أحاديث، فخشي أن يمل هذا الكاتب يعني. فقال له مواسيا له: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله إن هذا لكنز عظيم، ولكن يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. ثم أيضا من الفوائد أن العلم، الله يرحم والديك الشيخ بارك الله فيك، أن العلم سبب عظيم جدا للرفعة ولزيادة الأجر. الأعمش هذا المحدث المشهور، ويذكر بعضهم أنه من صغار التابعين، هذا المحدث كانت ثيابه رثة وكان زاهدا في الدنيا، وصف فقيل عنه شيخ الإسلام وشيخ القراء والمقرئين، هكذا يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء. لم تفته تكبيرة الإحرام لسبعين سنة، وهذا الأمر نستغرب منه، ولكن من تعلقت قلوبهم بالصلاة يهون عليهم هذا الأمر. تسأل بعض الموظفين يقول: عشرين سنة وأنا أعمل ما تخلفت عن العمل دقيقة واحدة. طيب هذا عمل، فما بالكم بالصلاة؟ لو كانت القلوب معلقة بالصلاة لوجدنا أن الأمر سهل ويسير. هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول عن نفسه: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني لو كنت بقالا، يعني لو كنت على هذا العمل غير العلم ما في أحد سيأتي إلي، يعني هل سيأتي، هو يقول هل سيأتي ناس ويشترون مني، يرون شكلي سيبتعدون حتى عن الشراء مني. ومن الطرائف بارك الله فيكم التي أذكرها من باب يعني طرد السآمة والملل: في المنتقى من حديث أبي بكر الأنباري قال: نشزت على الأعمش امرأته، زوجته خصمته، فكان رجل يأتيه يقال له أبو البلاد، هكذا اسمه أو يكنى بهذه الكنية، مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب بليغ ومنطقه جميل، يطلب الحديث. فقال الأعمش لأبي البلاد هذا: إن امرأتي قد نشزت علي وضيعت علي بيتي وغمتني، فأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرني، فتخبرها بمكاني بين الناس، يعني تبين لها أن هذا الأعمش المحدث المقرئ العابد المشهور، يعني حتى تعرف قدرك وينتهي هذا الخصام. فدخل عليها فقال لها: إن الله عز وجل قد أحسن قسمك، هذا شيخنا وسيدنا، وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا، يعني هذا عالم ونتعلم منه العلم والدين. ثم قال لها: لا يغرك عموشة عينيه ولا حموشة ساق ولا حموشة ساقيه. فغضب الأعمش غضبا عظيما غضبا عظيما يعني وقال ما طلبت منك أن تدلها على عيوبي وإنما أن تذكر لها يعني محاسني وطرده والله المستعان. طيب أيضا من المسائل المتعلقة بطلب العلم أن تجد وتجتهد فيه، من الحكم العظيمة المؤثرة والله أن رجل يقال له عيسى بن عمر الثقفي استدرك على أبي عمرو بن العلاء، هذا اللغوي المشهور، يعني كيف تضبط لفظة معينة بالرفع؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء جملة من كلمتين، أحد يعرفها؟ كلمتين فقط، والله مؤثرة جدا جدا، أو ثلاث كلمات، استغفر الله، ثلاث كلمات، أحد يعرفها؟ هاي جماعة هذه ضعها نصب عينيك، وإذا استطعت أن تنقشها على قلبك فافعل. قال له نمت وأدلج الناس، يعني وينك عن مسائل العلم؟ أنت نايم؟ هذه أمور يتكلم فيها الناس وحققتها وراجعتها وما ضيع عليك إلا النوم والكسل. واضح بارك الله فيكم؟ هكذا كانوا يطلبون العلم بجد واجتهاد. في صحيح البخاري بوب البخاري باب فقال باب رفع العلم وظهور الجهل، وقال ربيعة شيخ الإمام مالك لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. والله هذا أمر مؤلم جدا، أن تجد بعض من يعطيه الله عز وجل فهما ويعطيه الله عز وجل ذكاء ويطلب العلم ويطلب العلم لمدة، ثم بعد ذلك يسلك سبيل من لا خلاق له وينشغل بأمور قد يترفع عنها بعض الأراذل، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يا طالب العلم أعطاك الله نعمة عظيمة، إذا أخذت منك هذه النعمة فقد يكون هذا الأمر من عقوبة الله بك، فانتبه بارك الله فيك وراجع نفسك وحاسب نفسك، نسأل أن يلطف بنا وأن يثبتنا يا رب العالمين. ثم أيضا من الفوائد المتعلقة بطلب العلم بعض الكلمات التي نقلت عن الإمام الشافعي، ماذا كان يقول؟ قال من تعلم علما فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم، يعني تعلم ودقق في مسائل العلم. أما يعني بعضهم إذا تكلم في العلم أظن يمكن أتوقع أنا ناسي هذه المسألة، يا أخي الكريم شمر عن ساعد الجد وانفض غبار الكسل واستعن بالله عز وجل، فأنت والله على خير عظيم. المزني يقول للشافعي كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت الأذنان. قيل وكيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع، يعني رجل شديد البخل، على بلوغ لذته من المال، يعني الرجل البخيل شديد البخل إذا ظفر بمئة ألف، تصورتم لذة هذا الرجل؟ يقول هكذا حرصي ولذتي إذا طلبت العلم. قيل وكيف طلبك له؟ كيف تطلب العلم؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها ولد غيره. هذه الكلمات توقظ في نفوسنا أحبة الكرام أهمية الجد في موضوع طلب العلم، فإن هذا أمر يجب علينا أن نجد فيه. وفائدة يروى عن كعب الأحبار أنه سئل ما الشيء الذي يذهب العلم من صدور الرجال؟ فقال الاستشراف إلى ما في أيدي الناس والطمع، وفتش تجد أن هذه العبارة لها جانب كبير من الصحة، نسأل الله أن يلطف بنا. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، من الغبن العظيم أن تزهد في قراءة كتب العلماء الراسخين، ولا أدري ما هو هذا الداء الذي دب إلى بعض الناشئ في أزباننا. إذا قلت له تريد أن تختصر على نفسك في طلب العلم، وأنا أقول لكم أحبتي الكرام وأقول لنفسي، تريد أن تختصر على نفسك في طلب العلم وتحصل في سنوات إن شاء الله يسيرة ما لا يحصله غيرك في عشرات السنين، اقرأ كتب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وأدمن النظر فيها. تقول هذا الكلام لبعض الناشئ في أيامنا فيزهد جدا في هذه الكتب ولا يقبل على القراءة في كتب العلماء. وبالمناسبة والله أعلم، كتب الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه تنمي في طالب العلم بعد توفيق الله الذكاء ومعرفة طرق الاستدلال. فالشيخ يذكر لك الآية أو الحديث ويذكر وجه الاستدلال من هذه النصوص، ويذكر النص الشرعي فيقول وفي هذا الحديث فوائد، ويبدأ يسرد هذه الفوائد. وكتب الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه تغرس فيك تعظيم السنة. قال بعضهم أتيت الشيخ الألباني وأنا أحب علم الحديث، وخرجت من عنده وأنا أحب السنة، لأن بعض الناس قد يكون محدثا كما يكون على السنة. وبالنسبة لدروس الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه أظنها والله تعالى أعلم، بالإضافة إلى تعليم العلم طبعا، يعني تغرس في نفس من يستمعها أو من يستمع إليها الورع والتقوى والإيمان. قال الحسين بن علي بن محمد الصيرمي المتوفى في سنة 463، سمعت من الدارقطني أجزاء من سننه، سنن الدارقطني. قال وانقطعت عن الدارقطني. لماذا؟ غضب هذا الرجل. الدارقطني تكلم على بعض علماء الحنفية، وهذا رجل حنفي المذهب. قال فغضبت وتركت الدارقطني. ثم قال بعد ذلك وليتني لم أفعل، أي شيء ضر أبا الحسن عندما انصرفت من عنده، ما حضر عند الدارقطني الضرر الدارقطني. أجيب الدارقطني إمام الدنيا، حافظ الدنيا، زهد في علمه، لن يتضرر من هذا الأمر إلا أنت. كم بقي على الأذان؟ طيب أنا سأختم بفائدة بارك الله فيكم أرى بأنها مهمة، وطبعا إن شاء الله واصل قليلا بعد صلاة المغرب، بعد الصلاة نواصل إن شاء الله نيابة عن شيخنا الشيخ عزيز، فسيكون هناك نصف ساعة أو أقل بعد صلاة المغرب. لا تغتر بعرض بعضهم للفوائد العلمية أو التقسيمات أو أن يكون عنده منطق حسن، إذا كان هذا الرجل ليس على الجادة أو يخالف العلماء الكبار. قال إسماعيل ابن إسحاق السراج قال لي أحمد ابن حنبل يوما يبلغني أن الحارث أي المحاسبي يكثر الكون عندك، فلو أحضرته منزلك وأجلسني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. قلت السمع والطاعة لك يا أبا عبد الله. يعني الإمام أحمد يقول لهذا الرجل الحارث المحاسبي هذا يحضر عندك، فأنا أريد أن أستمع إلى ما يقول هذا الحارث ولكن لا أريده أن يشعر بي. فقال لك ما تريد. وسرني هذا الأمر من أبي عبد الله الإمام أحمد. قال فقصدت الحارث وأخبرته أن يحضر عندي في ليلة من الليالي، ويحضر عنده أصحابه ويحضر معه أصحابه، وأخبر الإمام أحمد بهذا الموعد. فحضر بعد المغرب أي الحارث فحضر بعد المغرب الإمام أحمد وصعد غرفة في الدار وحضر الحارث وأصحاب الحارث قال وصلوا صلاة العشاء قال فاجتهد في ورده وجلس إليه هؤلاء الأصحاب والحارث ساكت ما يتكلم إلى الآن ما تكلم قال إلى قريب من نصف الليل فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة فأخذ في الكلام وأصحابه يستمعون وكأن على رؤوسهم الطير فمنهم من يبكي ومنهم من يحن ومنهم من يزعق وهو في كلامه يتكلم عن بعض مسائل الرقائق وأعمال القلوب قال فصعدت الغرفة لأتعرف حال أبي عبد الله فوجدته قد بكى حتى غشي عليه فانصرفت إليهم فلم تزل تلك حالهم حتى أصبح فقاموا وتفرقوا فقمت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال فقلت كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله شاهد الآن قال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل وعلى ما وصفت من أحوالهم يعني وعلى ما ذكر لي وشفت من هذا الرجل فإني لا أرى لك أن تصحبهم ثم خرج وقع يعني بعد كل هذا البكاء الذي بكاه الإمام أحمد قال لا تصحب أمثال هؤلاء لماذا؟ بعضهم لو بكى وقطع نفسه من البكاء ولكن الرجل غير مأمون في دينه ما لك ولهذه الأمور؟ لماذا تجازف بدينك وتفرط في دينك؟ أليس الخوارج أهل عبادة؟ أجيبه بلى ألم يحذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام ويوصفون بأنهم كلاب أهل النار والعياذ بالله؟ بعض الناس وللأسف الشديد تنطلع عليه هذه الأمور وينخدع سريعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومن القواعد المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها وأن نسير عليها سلمكم الله أهمية وضرورة العمل بالعلم، فإن هذا من أهم المهمات ومن أعظم الأمور. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه والشاهد وعن علمه فيما فعل فيه. فلذلك لابد علينا أن نعمل بالمسائل التي نتعلمها، فإن هذا هو مقصود العلم ولب العلم، أن ترجو نجاتك وأن تعمل بمسائل العلم. يذكر أن رجلا تسفه على إسحاق بن راهوية، هذا الإمام المشهور والعالم الجليل، فاحتمله وأعرض عنه ولم يرد على سفاهة هذا الرجل، وقال لأي شيء تعلمنا العلم؟ يعني هذا وقت تطبيق العلم، لأي شيء تعلمت العلم وفضل الحلم والصبر على الأذى إذا لم أتحمل سفاهة هذا السفيه؟ فلذلك لابد أن نحرص على تعلم العلم والعمل به. قال ابن أبي مطر بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، يعني وعاء فيه ماء، فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ قال قلت أنا مسافر. قال وإن كنت مسافرا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، طالب علم ما يصلي السنن، طالب علم ما يأتي بأذكار بعد الصلاة، طالب علم ما يأتي بأذكار الصباح والمساء، ولا يصلي الوتر، ولا يقرأ القرآن، إذا لأي شيء تطلب العلم؟ لذلك لابد أن يورثنا العلم مزيد عمل، وأن نعمل بمسائل العلم، فإن هذا ينفعك نفعا عظيما. حتى أن بعض أهل العلم يقول من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعمل علم ما لم يعلم، فإذا عملت بالعلم فتحت لك أبواب أخرى من العلم، فاحرص على تعلم العلم والعمل به. إخوان الأفاضل، لا يليق والله أبدا أن يسبقنا العوام إلى تكبيرة الإحرام، وأن العام يبكر بالصلاة، وأن العام لا يصلي في الجماعة الثانية وإنما يكون وراء الإمام مباشرة، وأنه يحرص على صيام الاثنين والخميس أو صيام الاثنين من كل شهر، ويصلي الضحى ويصلي الوتر. ويا طالب العلم، ما لك نصيب في مثل هذه العبادات؟ لا يصح هذا الأمر، وهذا خطأ جسيم يرتكبه طالب العلم. وأنبه على نقطة ومسألة، أئمة السلف الصالح كان عندهم حمية على هذا الدين العظيم، ويردون على أهل البدع ويذبون عن هذا الدين. إذا جئتهم في جانب العبادة والورع والتقوى تراهم من عباد الله الصالحين. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، أولا من ناحية أداء الفرائض، فأداء الفرائض هذه أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، تحرص على أدائها ولا تفرط فيها مهما كانت الظروف. والأمر الثاني أداء السنن، فتحرص على تطبيقها وعدم التفريط فيها. ومن حافظ على السنن فإنك تجده في باب الفرائض أشد محافظة، وإن ضيع السنن يخشى عليه أن يضيع الفرائض. قال المروذي، قال لأحمد، أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى أنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. انظروا كيف كانوا يطبقون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإمام أحمد على علمه وعمله، إذا ذكر عنده أهل الصلاح والتقوى تتغرغر عينه بالدموع، ويقول كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وهذا بسبب ماذا؟ العمل بالعلم. لذلك لابد أن نعمل بالعلم. ثم أيضا من الفوائد العمل بالعلم يشمل الفرائض وأداء السنن، حتى في جانب حسن الخلق وتعلم حسن الخلق والتعامل مع الناس. من أوصاف شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن شجاعته كانت، أحد يعرف كلمة؟ أحد يعرف؟ كانت شجاعته خالدية، نسبة إلى خالد بن الوليد. وطبعا من أعظم مناقب الرجل أن يكون كريما شجاعا، وهذه عليها مدار مكارم الأخلاق، وهكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في وصف الرجل كانت شجاعته خالدية وكرمه حاتميا. الإمام أحمد سأله رجل فقال له بالري شاب، الري منطقة معروفة وبلد من البلدان، فيقال له بالري شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد، قال وتقول شاب؟ هذا عالم جليل، كيف تقول عنه شاب؟ ثم رفع يديه وجعل يدعو لأبي زرعة ويقول اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. قال الحسن ابن أحمد فلما قدمت حكيت ذلك لأبي زرعة، وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل، وكنت كتبته فكتبه أبو زرعة، وقال لي: ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله فرج علي بدعائه. شوف الموقف الجميل من الإمام أحمد مع هذا العالم الراسخ. وهذا من العمل بالعلم، أن تكون عند طالب العلم مروءة وأخلاق وطيب تعامل وحسن خلق، هذا كله من العمل بالعلم. ثم أيضا يا طالب العلم احذر، ولنحذر جميعا شؤم الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تؤثر على طلبك للعلم تأثيرا عظيما. شتان ما بين طالب علم يمضي عليه الليل وهو يتأمل في آيات القرآن ويقرأ في كلام الله عز وجل، وبين آخر يزعم أنه يطلب العلم فتمضي عليه الساعات وهو يقلب بصره يمنة ويسرى. هذا والله أمر خطير وأمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية واللطف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. وأيضا قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. ونبه على نقطة: لا يلبس عليك الشيطان فيقول لك فلان عنده كذا وكذا من ذنوب السر، ما لك وللعلم، اترك العلم وابتعد عن طلب العلم وأنت منافق. لا يلبس عليك الشيطان، لا، التوبة من العبادات التي يحبها الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليس العلاج لمن ابتلي بالمعاصي أن يترك الخير، وإنما العلاج لمن ابتلي بالمعاصي أن يترك المعاصي. فلا يلبس عليك الشيطان ويقول لك إذا فعلت معصية فافعل عشرة، ولا يصح أن تأتي إلى بيوت الله عز وجل، وكيف تأتي إلى حلق العلم؟ لا، هذا من تلبيس الشيطان، وهذا الأمر يفرح الشيطان. كما ذكرت لك، ليس علاج المعصية أن تترك الطاعة، بل علاج المعصية أن تتوب إلى الله وتدعو الله عز وجل وتصدق في التوبة إلى الله، والله يعين من صدق معه سبحانه وتعالى. ثم يا طالب العلم، إياك أن تطلب العلم لتتسور بالعلم على الترخص ببعض المسائل فتقع في المحظور. يعني بعض الناس كل ما تكلم في المسألة قال في المسألة خلاف. طيب هل هذا عذر عند الله عز وجل؟ يقبح أيها الأحبة الكرام أن يأتيك العام فيقول لك: ما الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقبح بك يا طالب العلم أن يكون العام أفضل منك. العام يقول: ما الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم كلما كلمت في المسألة قال في المسألة خلاف. طيب هل هذا عذر تريد أن تلقى الله عز وجل به؟ سينفعك إن وقفت بين يدي الله عز وجل؟ والله ما ينفعك هذا الأمر. فلذلك انتبه. ومن الأمور التي مرت علي أن رجلا يفعل أشياء غير طيبة، ثم إذا أراد أن يقارف بعض المحرمات ترخص بقول موجود في بعض المذاهب وقال: هذا مذهب أبو حنيفة. لو سألته وقل له: ما هو اسم أبي حنيفة؟ ما يعرف. ما دليل الإمام أبي حنيفة على هذه المسألة؟ ما يعرف. ثم أبو حنيفة يقول لك: تفعل كل هذه المقدمات، وإذا أردت أن تفعل الفاحشة والعياذ بالله تقول هذا على قول الحنفية. هذا أمر لا يجوز، وأمر عظيم، وأمر خطير. تقول له: أترضى أن ابنتك تفعل مثل هذا الأمر وتقول أنا على مذهب أبي حنيفة؟ يقول: ما أقبل. طيب كيف تقبل على نفسك؟ فهذا أمر لابد أن ينتبه له، وهذا باب يترخص فيه بعض الناس خاصة في المسائل المتعلقة بالشهوات. يقولك في قول، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وهذه أمور عظيمة سيعلم الإنسان مغبتها إن وقف بين يدي الله عز وجل. ثم أنبه أيضا على مسألة تتعلق بالذنوب والمعاصي. أحبة الكرام، بعضهم على كبر السن والعياذ بالله، خلاص يعني تجاوز سن الأشد، يعني ما بقي من العمر مثلما ذهب، يتلفظ بألفاظ تضره في دينه والعياذ بالله، إما سخرية ببعض أحكام الشرع والدين، رد لبعض النصوص الشرعية، تطاول على صحابي والعياذ بالله، كيف تلقى الله عز وجل وأنت قد اقتربت من حفرتك جدا جدا؟ حتى أن بعض أهل العلم سئل عن بعض مسائل الاستهزاء بالدين، قال بلغني أن بعض من ينتسب للتدين تبدر منهم مثل هذه الألفاظ، إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، هذا أمر خطير وأمر عظيم. فانتبه بارك الله فيك أن يختم للإنسان والعياذ بالله في آخر عمره بألفاظ تضيع عليه دينه والعياذ بالله. ثم أيضا من القواعد المهمة جدا، يا طالب العلم أنت قدوة، فانتبه لنفسك، وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. يعني في بعض الأمور العوام ما يتحملونها، ما يتصورون هذا الأمر من أهل العلم، فلذلك لابد أن تنتبه لبعض المسائل، فإن الناس قد ما يستوعبون منك بعض الأشياء، فلا تقل ما لي ولهم، يقولون عني الذي يقولونه، لا ما يصح مثل هذا. فبعض الأمور قد بعض العامة ما يستوعبونها. جاء عن الأوزاعي أنه كان يقول كنا نمزح ونضحك، فأما إذا صرنا يقتدى بنا ما أرى أن يسعنا إلا التبسم. يعني ما المقصود؟ إذا صار الإنسان قدوة للناس في الخير عليه أن ينتبه وأن يحتاط قدر استطاعته. لا أقول يمنع نفسه من متاع الدنيا، لكن في أشياء كلنا يعلم أنها لا تناسب ولا تليق، فيا طالب العلم انتبه. وأيضا زلة طالب العلم ليست كزلة أحد الناس، فلذلك انتبه رعاك الله. يعني أحيانا بعض الأفعال الطيبة والحميدة من طلاب العلم تؤثر في نفوس العامة تأثيرا عظيما. ابن الجوزي تكلم عن شيخه عبد الوهاب الأنماطي، قال ولد في سنة 62 و400، قال وهو وكان ثقة ثبتا ذا دين وورع، قال وقد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهار، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. يعني هذا الأمر أثر في نفس ابن الجوزي تأثيرا عظيما. فيا طالب العلم انتبه لهذه الأمور، وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا، وأن نلتقي غدا بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.